بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله مع رحمة الله سبحانه وتعالى، وبنبدأ زي ما بنبدأ كل درس بإذن الله مع نداء العبودية لأرحم الراحمين الواحد الماجد. ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، ما خاف غيرك، ما سأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك رب ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. لازم كلنا نتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا برحمته الواسعة. رحمة ربنا الواسعة هي قاعدة معاملاته مع عبيده، زي ما قلنا كتب على نفسه الرحمة. فكانت رحمة الله سبحانه وتعالى هي الساعات اللي عشناها في دروس رحمة الله، عشناها من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعشناها في رحمة الله سبحانه وتعالى في الكون حولنا، وعشناها في النعم اللي احنا بنعيش بيها في حياتنا. رحمة الله سبحانه وتعالى بنستشعرها في ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في احسن تقويم، وبرحمة الله سبحانه وتعالى كانت هبة الصحة والعافية والسمع والبصر والعقل والفهم والوعي والادراك والعلم والارادة والهداية والرزق والامن والامان. ورحمة الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، برحمة الله سبحانه وتعالى سخر لنا الأرض والسماء والبحار، وربنا سبحانه وتعالى برحمته بيستجيب الدعاء وبيرفع البلاء. كل النعم دي هي من رحمة الله الواسعة، لهذا كانت رحمة الله هي الواحة والحصن اللي بتهرب إليها النفس المؤمنة في أوقات الشدة، فبتكون الأمن والطمأنينة والاستسلام، وفي أوقات السعة بتكون الحمد والشكر لرب العالمين ورب السعة. إنها رحمة الله الأمل والرجاء والبلسم والدواء اللي بتتعاطف به القلوب وبتحيا به حياة جميلة وسعيدة. إن شاء الله بعد ما تعلمنا عن مظاهر رحمة الله في الدروس الماضية، وتعلمنا إن من مظاهر رحمة الله إرسال الرسل وإنزال الكتب ومنها القرآن الكريم، وتسخير الأرض وتسخير السماء وتسخير الشمس وتسخير القمر وتسخير الجبال واستجابة الدعاء ورفع البلاء، كويس، هنستكمل النهاردة وهنتعلم عن ما هي طرق الوصول إلى هذه الرحمة. إحنا قلنا اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينزل عليه رحمته، إن رحمة الله سبحانه وتعالى هي أهم نعمة ينعم بها الله على البشر. طيب السؤال يبقى، أنا عايزة رحمة ربنا تتنزل علي عشان يستجيب دعائي ويرفع عني البلاء ويهديني للقرآن ويخلي دايما عندي إحساس إن أنا دايما في حصن الله، كويس، رحمة الله هي كشف الكرب، كويس، وتحقيق الأماني. طب أنا عايزة بقى رحمة ربنا، عايزة تتنزل علي، ما هي طرق الوصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى؟ نمرة واحد، تقوى الله سبحانه وتعالى، كويس، هنتعلم ما معنى تقوى الله سبحانه وتعالى، وكيف أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أول طريق إلى رحمة الله. احنا إن شاء الله هنتعلم طرق متعددة بتوصلنا إلى رحمة الله، لكن هنبتدي بالطريق الأول وهو التقوى. هنقرأ من القرآن الكريم الآية رقم 156 من سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طيب احنا هنقف هنا، وهنقف عند ان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا انه سيكتب رحمته لاول نوع من الناس، وهم الذين يتقون. احنا بعد كده هنتحرك للذين يؤتون الزكاة، بس هنبتدي بالاول. اول مجموعة ذكرت مع رحمة الله هي المتقون. طيب ما معنى بقى كلمة تقوى الله، وكيف انها الطريق الى رحمة الله؟ تقوى الله هو ان تجعل بينك وبين عذاب الله وعقاب الله وقاية في الدنيا والآخرة. يعني أقي نفسي، كلمة تقوى من الوقاية، أقي نفسي من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. طيب إزاي بقى أقي نفسي من عذاب الله في الدنيا والآخرة؟ عن طريق توحيد التوحيد وطاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب أوامر الله سبحانه واجتناب النواهي. يعني لابد أن أنا أكون على طريق الإيمان وطريق الطاعة. لما أكون على طريق الإيمان والطاعة أنا بعمل إيه؟ بعمل وقاية ليا، حصن ليا، هي دي كلمة التقوى. بعمل حصن ليا بيحميني من إيه؟ من العذاب، من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. هي دي التقوى، كويس إن أنا أتقي العذاب. طيب السؤال دلوقتي هو بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى، كيف أصل إلى تقوى الله؟ عشان أصل إلى رحمة الله أصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى عن طريق طاعة أوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه. يعني لابد أن يكون عندي علم، كويس هذا العلم طبعا العلم ده باخده من القرآن ومن السنة، العلم ده بيعرفني ما هي الأوامر وما هي النواهي، ما هو الحلال وما هو الحرام. لو أنا أطعت الله في الأوامر وتجنبت الحرام، إذن أنا بالطريقة دي عملت لنفسي وقاية من عذاب الله، أنا فتحت بيني وبين رحمة ربنا باب واسع. فإذا الإنسان عشان توصله رحمة الله سبحانه وتعالى لابد أن يتأكد أنه يعيش على التوحيد، عارف أنه له رب. نمرة 2 أنه يطيع الأوامر ويبعد عن النواهي. إذا الشخصية لما يكون الإنسان مذنب كويس أو بيعيش في الذنوب، لابد أنه يعرف أنه لأنه بيعيش في الذنوب رحمة ربنا مرفوعة عنه. ليه رحمة ربنا مرفوعة عنه؟ لأنه بالذنوب دي هو بيعيش فيها، بيفتح على نفسه باب عذاب لله. إذا هو ليس في وقاية، إذا هو لا يعيش التقوى، إذا هو ليس في رحمة الله. فلازم كل واحد يعرف أن الذنوب، الناس بتاخد الذنوب ببساطة وتقولك معلش أصل إحنا بنعمل ذنوب وحنستغفر ونتوب. لا، بس أنت خلي بالك أنك طول ما أنت بتعمل ذنوب طول ما أنت قافلة على رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لأنك عشان تتنزل عليك رحمة الله لازم تكوني عايشة في الطاعة عشان تكوني من الأتقياء، ولما تكوني من الأتقياء تبقى أنت فتح الباب مع رحمة ربنا. فالذنوب يعني هي ذنوب في الآخرة، ولكن في نفس الوقت وأنا في الدنيا، عشان دي مشكلة الناس، الناس فهم أن أنا هعمل ذنوب وعيش حياتي بعيد عن ربنا ويبقى بقى اتحاتب في الآخرة غفور رحيم. لا، ده أنت الذنوب اللي أنت عاملاها قافلة بينك وبين رحمة الله. فعشان كده الناس لما بتعيش في الذنوب بتبقى عايشة في القلق وفي الاضطراب وفي الحيرة وفي الحزن، مع أنها بتعمل كل اللي نفسها فيه، بس برضو أرواحها كويس بتبقى يعني أرواح استغفر الله العظيم في كبت وفي شدة جديدة. ليه؟ مع ان احنا عملنا كل الحرام اللي نفسنا فيه، عشان انتوا رغم ان انتوا بالمال اللي عندكم بتحاولوا ان انتوا تشتروا يعني ما تتمنوه من الدنيا، بتشتروه لكن ما بتتمتعوش بيه، التمتع اللي انتوا كنتوا متوقعينه. ليه؟ لانك انتوا مرفوعة عنكم رحمة ربنا. ليه مرفوعة؟ لانكم انتوا عايشين في الذنوب، قطعتوا بينكم وبين تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي السبب الاول لتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. ده بسم الله الرحمن الرحيم أول طريق إلى التقوى هو إلى رحمة الله هو التقوى. هو بعد كده قال الذين يتقون في الآية بقى 157، هنقرأ الآية 157 من نفس الصفحة. الآية 157 ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، كويس ده الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هم بيتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السبب الثاني كويس لتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب احنا عايزين نعرف الإثباتات من القرآن الكريم، هنقرأ من سورة آل عمران الآية رقم 132 عشان نعرف ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريق إلى تنزل رحمة الله. هنقرأ من سورة آل عمران الآية رقم 132 صفحة 67 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الآية 155 هنمشي شوية هنا الآية 54 هنقرأ الآية 156 لا معلش يا جماعة دي واحدة الآية 132 معلش في آيات كثيرة أنت من الحفظ يعني ما شاء الله عليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم 132 صفحة 66 بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أهو ربنا سبحانه وتعالى أرسلها في آية بسيطة وآية صغيرة أن طاعة الله وطاعة الرسول هي الطريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. برضو ربنا سبحانه وتعالى كرر نفس هذه الرسالة في سورة النور الآية رقم 56. احنا النهاردة ان شاء الله هنراجع يعني من القرآن بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور، سورة النور صفحة 350 كويس بسم الله الرحمن الرحيم هنقرأ الآية رقم 56 الآية رقم 56 صفحة 56 صفحة 357 أو صفحة 357. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيعلمنا في الآيات دي إنها الطريق إلى رحمة الله. السؤال لماذا؟ لماذا تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريق إلى رحمة الله؟ بيتيجي الإجابة في سورة الأنبياء في الآية رقم 107. هنفتح سورة الأنبياء الآية رقم 107، أنا هقول صفحة 331. هنفتح صفحة 331 الآية رقم 107 من سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، يعني رسول الرحمة. كويس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء برسالة فيها رحمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة. ليه؟ لأن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، فكل خلقه خلق الرحمة. الدليل، الدليل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. ودي نقطة مهمة جدا، عشان في بعض الناس المتدينين بيعتقدوا أن الدين أنك تتشددي على الناس وأنك يعني تاخدي الجانب الصعب من الدين. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا واختار أيسر الأمرين، طالما أن الأمرين حلال. كويس، طالما أن الاثنين حلال يبقى ناخد فين؟ ناخد الأيسر. ليه؟ رحمة بالناس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالرحمة ويعامل بالرحمة. بصي بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل بالرحمة الشيخ الكبير والطفل الصغير والزوجة والأبناء والفقير والمحتاج واليتيم والسائل والمحروم والمريض والمسلم وغير المسلم، والمسلم وغير المسلم. ليه؟ لأن الرحمة هي الصفة الأساسية والمعدن الحقيقي لأخلاقه ومبادئه. دي نقطة مهمة جدا. لما تكوني أنت إنسانة بيحبك ربنا سبحانه وتعالى وأعطاك شحنة من رحمته سبحانه وتعالى، الناس بتترحم برحمة الله، جزء واحد عالمية من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأي رحمة عندك هي جاية من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكل ما تكوني عايزة تعرفي قد إيه ربنا بيحبك، تشوفي اداكي شحنة رحمة قد إيه في قلبك. كويس، لو شحنات الرحمة عندك واسعة يبقى ده دليل ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، مديكي شحنات رحمة من عنده سبحانه وتعالى. لما يبقى فيك الرحمة عشان تعرفي حقيقة الرحمة ما تفرقيش، ما تجيش تلاقي ناس ترحم اولادها كويس ولما تيجي تمشي في الشارع وتلاقي اطفال فقراء ما ترحمهمش، تقولك لا احنا ملناش دعوة. هي حبيبي يا ابني، انت قاعد ورايا في العربية جايبالك الايس كريم وجايبالك البسكوت وجايبالك الشوكولاتات وجايبالك كل حاجة، واحنا ماشيين بالعربية وفي طفل فقير مسكين واقف في الشارع نفسه في حاجه واحده من اللي عند ابنك، ما شفتيهوش خالص، ما عداش على بصرك، يبقى انت ما عندكيش رحمه. مش هي دي الرحمه. الرحمه تكون صفه اساسيه موجوده جواكي، بحيث ان انت تحرك قلبك لاي انسان او لاي حد محتاج. وفي المنطقه دي ما بتساليش عن دينه، ما تجيش تقولي هم دول كذا ولا دول كذا، انت مريتي بانسان محتاج فعلا، الرحمة اللي جواك اتحركت، رحتي مساعدة الإنسان المحتاج وماشي مكملة طريقك. كويس، ليه؟ لأن انت دي صفة فيكي، مش هتقفي وانت محتاج ولا انت مش محتاج وانت ايه حكايتك، استشعرتي الرحمة الحمد لله تقومي بالرحمة. كويس، وقالت السيدة خديجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، لأنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني كل تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بتقوم على الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان التطبيق العملي لمنهج الإسلام اللي بيدي المسلم الحق انه يحيا حياة متوازنة. تكاليف الإسلام اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، انك انت في حدود طاقتك كويس تقومي بالرحمة بمن حولك في حدود طاقتك. الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اثنين: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ثلاثة: من لا يرحم لا يرحم. إذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها بتدعو إلى الرحمة. وإحنا هنخش على الرحمة دلوقتي كويس بقصص واقعية عشان نستشعرها في حياتنا اليومية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش برضو بيرحم البني أدمين بس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرحم الحيوان ويرحم الطيور ويرحم الحشرات.
الله بنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرحم فقط البشر ولكن يرحم الحيوان والطيور والحشرات. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر وملأ يعني الجذمة بتاعته بالماء وسقى الكلب، فشكر الله له تعالى ذلك فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، هل لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رطبة أجر يعني كل روح خلقها الله سبحانه وتعالى إذا أنت ترحميها كويس، زي ما هو ربنا غفر ذنوبه، لأن هو القصة أنه كان عطشان قوي قوي فلقى بير فنزل وشرب منه، أول ما طلع لقى كلب عطشان جدا زي ما هو كان عطشان، فقال: لا، لازم أنزل وأجيب مية للكلب ده وأطلع بيها وشربها له. لما شرب للكلب ربنا غفر ذنبه كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وشكر الله تعالى فغفر له. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لنا في البهائم لأجرا، يعني لما تلاقي قطة كويس، لما تلاقي كلب، لما تلاقي عصفورة كويس، أي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى لابد أنك ترحميها، لأن دي من أشكال الرحمة. هنتنقل بعد كده على باب الرحمة الثالث، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا نمرة واحد تقوى الله، نمرة اتنين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نمرة ثلاثة من مصادر الرحمة الواسعة القرآن الكريم. هنقرأ من سورة الأعراف الآية رقم 203 و204، عشان دايما وإحنا نقرأ القرآن نبقى مستشعرين أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بتنزل علينا. عشان كده وانت بعد ما تقرأ القرآن ممكن ترفع ايديك وتدعي الله سبحانه وتعالى، لأن كنت في مجلس بتتنزل فيه رحمة الله سبحانه وتعالى. دي أحد فوائد مجالس القرآن حتى لو انت بتقري لوحدك كويس. صفحة 176، صفحة 176، بسم الله الرحمن الرحيم. 176، طيب بسم الله 176 صفحة الآية رقم 204، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقرأ 203: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا لابد أن احنا نعرف أن كلام الله سبحانه وتعالى كويس هو من أكبر أبواب الرحمة في الحياة. فلما تكوني أنت متضايقة أو مشدودة أو عندك مشكلة كويس وعايدة ربنا سبحانه وتعالى تتنزل عليك رحمته إن شاء الله، ومثلا معك ساعتين قبل صلاة الظهر أو ساعة، وفي صلاة الظهر أنت عايدة تصلي برضو وتسألي الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن القرآن الكريم هو يعني من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم هو كلام الرحمن الرحيم كويس، فهو كله رحمة كويس من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الواحد فينا عايز يستشعر رحمة الله المنزلة في القرآن العظيم كويس، فلابد أن أنت لما تيجي تمسك القرآن تقولي لنفسك: أنا عشان تتنزل عليك الرحمة. هي المشكلة عندنا بيبقى في التعامل كويس مع أبواب الرحمة، يعني زي مثلا القرآن الكريم ما جيش أنا مثلا قاعدة كده هوت مثلا جنبي الواتساب شغال كويس، أنا حطاه جنبي كل ما يرن أبص فيه كويس، أو التلفزيون فيه مسلسل أنا منتظراه كويس، او اي حاجه، وبعدين اقولك لما اشغل نفسي كده ايه اسحب لي كده كم حسنه مع ربنا، بس انا عقلانيا عقلي كويس في الامور الاخرى الدنيويه اللي انا مستنياها. ما ينفعش القران كده كويس. القران لابد ان لما يجيله الانسان كويس تعرفي ان انا دلوقتي راح اقابل ربنا سبحانه وتعالى، فلابد ان انا نفسيا استشعر ان الموقف اللي انا هقعده مع ربنا سبحانه وتعالى ده اعلى من الحياه. انا راح اقعد بقى قاعده تتنزل عليا رحمه ربنا ان شاء الله، وانا بقرا الايات ارفع ايديا كده بدعاء يستجيب فيه الله سبحانه وتعالى. يبقى اللقاء بتاعي القراني ده النهارده كان الحمد لله مكتوب لي فيه تفريج الكرب كويس. فلما تيجي تتعاملي مع القرآن لابد انك انت اول حاجة تقولي ان انا لما هقول همسك القرآن هبقى في حضرة الله. حضرة الله يعني في وجود الله، كويس؟ انا بقرأ كلام ربنا، ما اقدرش ابقى في حضرة الله سبحانه وتعالى او همسك كتاب الله سبحانه وتعالى وانا عقلي كله في مثلا ايه الفرخة قربت تستوي على النار ففضل عليها 10 دقائق عشان البوتاجاز يرن، كويس؟ فانا لازم اقعد جنب البوتاجاز واضرب عين على القرآن وعين على الفرخ، كويس؟ على الاثنين، ويمكن عين الفرخه بتبقى اطول، كويس؟ وانا عيني على الفرخه قلت طب مرمي جنبها شويه شوربه، كويس؟ يبقى فرخه وشوربه، كويس؟ وبعدين ارجع تاني للقرآن ما يجراش حاجه حلوه برضو، كويس؟ انا هتبقى فرخه وشوربه، كويس؟ فلا ما ينفعش كده، يعني لازم الانسان عشان كده يعني الناس تقرا القرآن وتقول لك ما شفناش رحمه، كويس؟ لا احنا ما شفناش رحمه لاننا ما دخلناش على القرآن، كويس؟ دخول من يحتاج الرحمه، فلابد الاول تقولي لنفسك انا الان في حضره الله، انا الان يخاطبني الله مباشره، كل كلمه من كلمات القران هي رساله من الله ليا انا شخصيا، انا الان احاور الله سبحانه وتعالى وانا واثقه من ارحم الراحمين اللي خلاني اجلس هذا المجلس مع القران انه يريد ان يرحمني وان استشعر رحمته. لازم تعيشي جو نفسي مع القران عشان ترتبطي بالقران وتحبيه ويحصل بينك وبين القران تواصل ويحصل محبه، تقومي تبقي سعيده وانت بتقري القران. لما يجي حد يندع عليك يقول لك تعالي اقعدي معانا هنتكلم شويه ولا حاجه تقولي لا 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 معلش انا قاعده مع القران دلوقتي شويه عندي سكينه وعندي امان، متحسه كده ان رحمه ربنا متنزله عليا، يعني انا في منطقه كده نفسيه جميله جدا الحمد لله، وبعدين عايزه استفيد من المجد من القعده اللي انا قاعداها دي ان شاء الله ان انا ادعي الله سبحانه وتعالى، كويس؟ فلابد انك انت لما تعيشي مع ايات القران الكريم ويبقوا قريبين من قلبك، يعني تبقي تستشعري ان ايات القران الكريم دول من اهلك، دول حبايبك، انت بتقابليهم كتير وبتحبيهم، ان شاء الله تتنزل عليك رحمة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. الباب الرابع لتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، كويس؟ والحمد لله الحديث ده حديث سهل جدا، كويس؟ يوصلنا الى رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني عندك باب مفتوح على الارض، كويس؟ يوصلك الى رحمة الله ان شاء الله، وبتكوني بتحسي كمان انك بتعملي عمل خير وبتفرجي قربة ناس وبتنشري الخير على الارض، كويس؟ ليه بقى؟ لانك انت هنا عندك في منطقة ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، كويس؟ عندك انت شخصيا اللي هتخشي في الباب ده وتشتغلي فيه عندك فايدة هائلة عظيمة لا يمكن ان تتخيليها. ليه بقى؟ لان احنا عايزين نفتح سورة فاطر الاية رقم 2 عشان تشوفي اللي بيعيش ويرحموا خلق الله قد ايه هم بتتنزل عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. هنقرأ 434 سورة فاطر 434 الآية رقم 2 طيب هنقرأ اللي هي صفحة 434 الآية رقم 2 من سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. انت هنا، كويس؟ رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي إرادة الله التي بلا حدود. إذا أنا النهاردة لما أقرر أني أنا أعين أي إنسان في الحياة بأي إعانة أقدمها كبشر، إيه هي الإعانة؟ أخرتي يعني أسلف فلوس مثلا أروح معاها في مشوار أقول عليها كلمتين طيبين، إيه أكتر حاجة ممكن الإنسان يعني هو عطاء نفسي، كويس؟ أديها حب وحنان واهتمام ورعاية، أو عطاء مادي أن أنا أديها فلوس، أو عطاء وقتي أن أنا أديها من وقتي أروح مثلا أساعدها في بيتها أقعد مع أولادها. المهم هي دي أشكال ما يقدر أن يقدمه الإنسان، أو أنها عايزة مني خدمة مثلا واسطة من جوزي أعمل لها الواسطة، يعني ده آخرة البني آدم، كويس؟ لكن أنت في مقابل هذا بتفتحي لنفسك أنهي بقى باب؟ بتفتحي باب رحمة الله سبحانه وتعالى اللي فيها إيه؟ اللي فيها نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الفهم والإدراك والعلم والأمن والأمان والحب والسلام والسعادة والرضا، اللي فيها تسخير قوى الكون لك زي ما أنا شرحت، اللي فيها استجابة الدعاء ورفع البلاء. بس يعني أنا لما تيجي واحدة تكلمني وتقول لي مثلا يا أخت منى أنا عايزة مثلا أي نوع مما يعني أستطيع أن أرحمها بيها، أكون أنا في هذه اللحظات بفتح مع الله سبحانه وتعالى باب يرحمني بيه ربنا، أقوم أنا بعد ما أقول لها حاضر إن شاء الله تكون جاي لي صلاة أو أصلي ركعتين حاجة وأدعو الله سبحانه وتعالى وأقول والله يا ربي خارجة ابتغاء مرضاتك وأعمل كل الإعانة ابتغاء مرضاتك وأتوسل إليك أن تنزل علي رحمتك وتستجيب دعائي في هذا الموقف يا أرحم الراحمين. خلصت أولا عالجت نفسي نفسيا كويس، لأني أنا اديت لنفسي الإحساس الحمد لله أن إن شاء الله ربنا هيستجيب دعائي، وأهم من هذا أني تواصلت مع الله وفتحت باب رحمة مع الله سبحانه وتعالى في استجابة الدعاء إن شاء الله وفي رفع البلاء. كل ده علشان أنا أقوم أرحم بني أدم موجودة على الأرض كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أمثلة كيف نعين البشر: تفريج الكرب، إعانة المضطر، نصرة المظلوم، ستر المحتاج، شفاء المريض، قضاء الدين كويس، وأنك أنت تغفري الذنب برضو ده نوع من الرحمة. يعني مثلا واحدة أخت جات ظلمتني مثلا أي نوع من الظلم وبعدين حست أن هي واقع عليها مكروه كبير قوي بسبب أنها ظلمتني، فجات قالت لي والله يا منى أنا عايزة أقول لك أنا في يوم من ذات الأيام يعني عملت حاجة كده كان فيها ظلم لك، أرجوكي اغفري لي الموضوع ده عشان أنا حاسة أن رحمة ربنا متوقفة في حياتي وإني أنا عندي مشاكل كتير قوي بسبب المظلمة دي. من أبواب الرحمة أن أنا أقول لها من عينيا الاثنين أنا يعني أنا خلاص اللي بيني وبينك الحمد لله ما فيش أي حاجة، أنا غفرت لك الحمد لله كل اللي بيني وبينك ويشهد علي الله سبحانه وتعالى. لما تعملي كده مع الناس تبقى أنت برضو رحمتي هذه الإنسانة من الإحساس أنها ظلماكي وأن حياتها متوقفة بسبب ظلم. طبعا لو كان لسه في ناس يعني بتعيش في منطقة والنبي إيه اغفري لي ذنبي والله يخليك اغفري لي ذنبي يا بنات بتعمل العكس لكن مش مشكلة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أي إنسان عاقل كويس بيدرك عظم رحمة الله سبحانه وتعالى كويس يقول إن ربنا فتح لي باب سهل جدا إلى أن تتنزل علي رحمة الله سبحانه وتعالى اللي هي كل النعم. إيه هو الطريق السهل ده؟ إني أشتغل رحمة في الحياة، إني أرحم، أرحم الشغالة، أرحم جوزي، أرحم أبنائي، أرحم معارفي كويس، أتحول إلى إنسانة مليانة بالرحمة. وبعدين برضو مناطق الرحمة دي يا جماعة على قد نيتك في طلب الرحمة من الله على قد ما ينزل عليك ربنا الرحمة، وكل ما تتنزل عليك الرحمة تتحولي أنت برضو شخصيا إلى إنسانة أكثر رحمة، فيبقى حركة حياتك كلها رحمة. حتى وانت بتسوقي العربية وحد جاي بالجنب وعايز يطلع من قدامك تقولي له ادخل بنية إنها رحمة. ليه؟ عشان ربنا يرحمني. طول الوقت أنا شغالة بحثا عن أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى كويس. إيه؟ عدم التكبر، ما هو ده رحمة. انت عندك ناس في الحياة ممكن تتكبري عليهم وتحطولك امتحان في حياتك تقولي لا أنا هرحمهم رحمة تام، أنا هتواضع لهم أكتر ما هم في وضعهم، هبين لهم ان انا اقل منهم كويس. ليه؟ لان انا برحمهم، برحمهم من الاحساس ان هم ناس قليلين. نيتك الرحمه ممكن الناس ما تفهمش اي نوايا من اللي انت بتشتغلي فيها في الحياه كويس، يعني يقولك ايه اللي بتعمله ده وايه العبط ده وايه الهب. حتى من ابواب الرحمه لما تكوني عايشه مع ناس في مستوى معين مثلا، يعني قرايبك مثلا رايحه تزوريهم مثلا في الصيف ولسه الناس على قدها وكده، من ابواب الرحمه انك ما تاخديش اشيك لبس عندك واحسن مجوهرات عندك وحاجات عندك وتروحي داخلة بيها عليهم. ليه؟ لأن انت كده بتكرهيهم في عيشتهم كويس. هما طبعا هيضربوكي عين وهيخلصوا عليكي ولا هتلبسي ولا هتقلعي بس انت تستحقي، بس انت تستحقي العين اللي هتاخديها. ليه بقى تستحقي العين اللي هتاخديها؟ لأنك انت لم ترحميهم كويس، وبما انك لم ترحميهم كويس فربنا سبحانه وتعالى خليهم يدوك العين. بالمناطق دي يا جماعة مناطق حساسة جدا جدا عند الناس اللي ما عندهمش، اللي عنده بينسى لكن اللي ما عندوش ده بيبقى حساس جدا. انت فاهمه انك لابسه لبسك العادي وراحه بهدومك العاديه وهم يا عيني قاعدين ايه بيداروا في هدومهم. في ناس تقول لك كده احنا بنتدارى في هدومنا كويس. فلابد ان الانسان ده بقى لما تكون انت انسانه دايما عندك رحمه في قلبك، الرحمه موجوده في عقلك، فتيجي تقولي دلوقتي انا راح المشوار ده في المنطقة دي لا ده المشوار ده للبس معين جدا جدا لازم البسه كويس. ليه؟ عشان الناس المساكين اللي هناك لازم ارحمهم، ارحمهم من شعورهم بالفقر ومن شعورهم بالاحتياج. حتى لما تيجي تدي في العطاء برضه برضو تدي في العطاء من تحت وما بتبينيش ليه، لانك انت بترحمي. ولما يجوا الناس يقولوا لك مثلا انت بتدينا حاجتك وكده ودي مش حاجتك وانت اكيد، تقول ابدا ده لبسي، ده لبسي العادي، ده انا كده ملبس كده، انتوا فاهمين. تبقي في عندك دي مناطق الرحمه النفسيه اللي بتلمس القلوب. ده ازاي الانسان يضع له الله القبول في الارض والحب في الارض، لما دايما تستشعري القلوب وتستشعري النفوس. مش الناس تشتري اغلى اللبس وهي نازله من امريكا عشان تنزل تعقد قرايبها ومعارفها كويس في البلاد، وتقول لك علشان يعرفوا احنا مين ووضعنا ايه وكياننا ايه، بس احنا ناس متدينين وبنخاف من ربنا ومحجبات واخر جمال. لا، التعامل مع الله سبحانه وتعالى ما بيبقاش التعامل كده، التعامل بالنوايا كويس. فمنطقه الرحمه دي لابد ان نسرع فيها الى الرحمه الى من حولنا. انا هقف معاكي دلوقتي على قصتين كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. القصه الاولانيه قصه حقيقيه من الجرنان كويس، علشان نقف عند انهي منطقه في رحمه الله، وبعدين لسه هكمل لك عن الطريق الى رحمه الله، عشان نشوف قد ايه يا جماعه مناطق الرحمه في قلوبنا رفعت كثيرا جدا كويس. وبالتالي لما تبقى الناس عايشه على الارض وتقول لك فين رحمه ربنا، لا فين رحمه ربنا، لانك انتوا استطعتوا ان ترفعوا رحمه ربنا بتصرفاتكم. معقول؟ اه معقول. نبتدي في القصه الاولى دي، حادثه موجوده في احد الجرائد العربيه. بطله الحادثه اسمها سليمه كويس، اشتركت مع اخيها اللي عنده 17 سنه في قتل زوجها ضربا وخنقا. هي ليه انا جبتها؟ لانها حاله خاصه جدا، لسه الدور الجديد بتاع سليمه كويس. هي ضربا وخنقا عادي كويس، ثم هجمت عليه واكلت اعضاءه وهو ميت كويس. اه والله القصه اهي. فبيقول لك هكذا تقول باعترافاتها المفصله. لا شوفي بقى سليمه، من هي سليمه؟ انا مش جايبه لك قصه كده، لا انا جايبه لك قصه خاصه جدا كويس. سليمه هنا بيقول لك اللي كتب القصه: قرات الحادث مع الالوف وشعرت بالقشعريره البارده والفضول الى معرفه هذا الحادث الغريب في وحشيته. هل يمكن ان يبلغ الغل بامراه الى هذا المدى؟ انها امراه من البدو، من قبائل البدو، فهل هذا عادي عندهم؟ وماذا يمكن أن تكون صورة هذه المرأة التي تأكل الميتة؟ فقرر أن يذهب إلى سجن النساء ليرى هذه المخلوقة التي تأكل أعضاء زوجها بعد موته. فلقاها إيه بقى سليمة؟ بصي بقى الخطورة الشديدة. لقاها امرأة وسيمة دقيقة الملامح، أسنانها جميلة كصفين من اللؤلؤ، على وجهها سكينة وطمأنينة، تصلي وتصوم. لسه في حتة كبيرة قوي جاي، تصلي وتصوم وتنام نوما هادئا عميقا. كلامها كله عن رحمة الله وأمر الله وحكم الله كويس، عشان تشوفي الحياة، عشان يعني هذه عجائب الحياة. فهو بقى بيسأل السؤال: هل يمكن أن تصبح الحياة كلها تمويه، لف والتفاف ومكر وخيانة؟ كيف يخلق الله للحقائق البشعة، يعني انها تقطع جزها وتاكله، هذه الوجوه الجميلة؟ ما هو الدافع الذي اخرج هذا الشخص الشر المخفي من هذه الزوجة؟ نعود لأحداث الواقع. هذه الزوجة زوجها تزوج عليها كويس، وهذا أمر عادي في البدو، بيقولك وهذا في البدو عادي إنه يتجوز عليها، وهو يتكرر في تلك البيئة دون أن تأكل النساء أزواجهن كويس، ما بيأكلهمش. لكن وكمان الزوج طلق الزوجة الجديدة ورد القديمة كويس، اللي هي سليمة رجعت كويس، بس كان بيعمل حاجة غلط، كان بيسيء معاملتها أمام الزوجة الجديدة كويس. لما كان متجوز الزوجة التانية كان بيسيء معاملة سليمة كويس. فهل هذه غضبة للنفس وللكرامة؟ هنا بيقولك بقى ايه القصة. هي قالت ان في ليلة الجريمة عاد الزوج الى سليمة بهدية من الحلوى لكي يصالحها، وعايز يصالحها خلاص، وطلق الاولانية ورجع لها بقى وعايز يصالحها. هنا في التعليق بيقولك: لم يكن يدري برغم سنوات المعاشرة الطويلة انه ينام كل ليلة مع ضبع كويس. ليه ضبع بقى؟ قتلته في لحظة الغزل كويس. اه هنا مكتوب حضرت العشاء العشاء يعني الدينر حضرت الدينر كويس، وفي لحظة المحبة قتلته وقطعته وأكلته كويس. هنا بقى بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم، هنا بيقول لك يا ستي إن الرحمة، ما هي دي بقى المشكلة، هنا في مشكلة هقولها لك. الرحمة حين ترفع من القلوب فإن الحقد والكراهية يكون الدافع لكل شر على الأرض. هي دي الخطورة. طبعا سليمة غير متعلمة كويس، فما فيش عندها يعني أي نوع من يعني الثقافة الإنسانية كويس، لكن هي المفروض أن عندها رحمة الله وأمر الله وحكم الله المفروض كويس. لكن للأسف الشديد هي دي منطقة يعني الإنسان بيتعلمها في الحياة. الناس مش زي بعضها، يعني أنت ممكن مثلا تأذيني تضايقيني تعمليني، أخرتها إيه؟ أخرتها يعني حبوز حكشر حرمي حاجة كده. لكن في ناس ممكن تلخبطي معاها تفرمك على طول، تفرمك ما هي فرمته كويس. وللأسف عملته كاستر كويس. وللأسف الشديد ايه بقى، شوفي الخطورة. للأسف الشديد، بسم الله الرحمن الرحيم، انا ما جبتش الورقة الثانية عشان عايز اقولك هو اكتشفها منين. للأسف الشديد ان الناس قضية ايه، قضية ما تحكميش على الناس من الوشوش الخارجية. يعني هي وش ملامح هادية وجميلة وسبحان الله والحمد لله والصلاة والصلاة، ما تتخيليش ان دي لو خربشتيها هتفرمك كويس. فاذا الانسان يبقى دايما ايه مع الناس، لازم تعملي سبيس. لا اذا كنت مش يعني ما انتش مضطره للعلاقات القويه معاهم، لان قد تواجهي بحقيقه انت ما تتوقعيهاش. هو بيقول لك الحاجه الوحيده اللي كانت تدل على ان في اجرام في هذه الشخصيه صوتها، ان صوتها كان ما يعلاش وينزل، صوتها كان عامل زي الانبوبه الفاضيه اللي بلا مشاعر كويس. يعني بتتكلم عن رحمه ربنا او بتتكلم عن الغضب او بتتكلم عن كله هوا في ماسوره، ما فيش اي نوع من المشاعر طالعه من قلبها، كله من لسانها. هي بتمثل الدور ده كله، هي لابسه ماسك على وشها بتمثل بيه الدور كله كويس. لكن بقى اللي في القلب في القلب كويس، على راي يعني خلي اللي في القلب في القلب، وليالي العمر معدوده تمام. ده فريد الأطرش. خلي اللي في القلب في القلب كويس. دي قصة الأولانية. هجيب لك أنا بقى قصة تانية من قصصنا إحنا العادية بتاعت حياتنا اللي بتحصل بقت كتير قوي مع الأهالي، بس هي برضو يعني سحبة في منطقة شوية. هنا قصة دي يا ستي بتقولك واحدة بعتها، واحدة من أصدقائها اللي بتشتغل في العمل الاجتماعي، اللي بتشتغلوا في الجمعيات وبيروحوا في بعض الأحيان يزوروا مستشفى الأمراض العقلية، على أساس أن الناس المساكين اللي في مستشفى الأمراض العقلية بتروح لهم مثلا في عيد الأم، في منهم بيبقوا شوية يعني مضبطين لسه فيهم عقول، بتديهم هدايا بتعينيهم، ناس يعني مساكين جدا كويس. ومنهم في أمهات مسنات، فبتقول أنا روحت أنا وفد الجمعية بتاعتي على مستشفى الأمراض العقلية وعشان نزور الأمهات المسنات في يوم عيد الأم عشان بيبقوا مساكين جدا. فبتقول وإحنا ماشيين لقينا واحدة من المريضات، مريضات المستشفى الأمراض العقلية، سيدة ضعيفة عجوزة عليها حزن شديد، تقدمت بكل خجل لواحدة من اللي ماشية معانا وقالت لها أنت مش فاكراني، أنت مش فاكراني، أنا أم أحمد اللي كنت بشتغل في بيتك من 10 سنين. فالعضوة الجمعية اللي راحت لها أم أحمد الغلبانة دي فزعت وابتدت تجري بسرعة، قالت لا 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 لا، دي اللي حرقت ابنها، دي اللي حرقت ابنها، انا يعني اعتبرتها مجنونة وجريت كويس. اللي بتحكي القصة بتقول لا انا ما عجبنيش الكلام ده، حسيت ان الست دي فعلا ست مسكينة وست عقلة كويس. ايه اللي دخل، ازاي تعرفت على صاحبتي دي، ازاي بتقول الكلام ده، لازم اعرف قصتها. فرحت لها وقالت لها انا عايزة اعرف قصتك يا ام محمد، انا يعني متعاطفة معك. فقالت ابتدت تبكي بكاء كبير قوي قوي وقالت لها انا عايزه اقول لك على حاجه، هل انت فعلا حرقتي ابنك؟ لان القصه اتنشرت في الجرايد. انت كنت انسانه طيبه ومكافحه وكلنا بنحبك وبنحترمك، وكنا لما بنروح عند صاحبتنا بتقدم لنا وبتطبخ لنا وبتعمل لنا. فرحت قوي بهذا الحوار وقالت لها انا هحكي لك القصه اللي ما حدش اداني فرصه ان انا اعرفها، لان ابني هو اللي وضعني في مستشفى الامراض العقليه. بتقول انا وزوجي كنا من أسرة فقيرة، كنا بنشتغل فراشين في مدرسة ابتدائية كويس في أحد الأحياء الفقيرة، وجبنا ولد واحد اسمه محمد. محمد كان كل حياتنا، قررنا أن يكون محمد هو المستقبل الجميل. التعليم اللي اتحرمنا منه بسبب أهالينا كان كان لمحمد، الوظيفة المحترمة التي لم نلتحق بها تكون لمحمد، المسكن المريح اللي احنا ما عشناش فيه يكون لمحمد، الطعام الصحي اللي احنا بقينا نوفره من فلوسنا كان لمحمد. مرت الأيام ونحن نسعد بالحرمان من كل أساس في الحياة، لأن هدفنا أن يكبر محمد ويبقى هو المستقبل والأمل والغد. وما كان محمد بيحس إن أبوه ما بيشتريش لنفسه بدلة إلا كل 3 سنين، وإن أمه ما بتشتريش جلابية إلا كل 2 سنين. ملابسنا القديمة بنعالج بيها أنفسنا ونعالج بيها أيامنا، أما الطعام فالأفضل والصحي فقط لمحمد، بيأكل لحمة مرة كل أسبوع. كنا سعداء جدا لأن محمد كان الأول على الفصل، لكنها الحياة. مات أبو محمد وهو في الثانوية العامة، وتحملت وحدي بقية رحلة تعليم محمد. صمم محمد إنه يدخل كلية الهندسة، فابتديت أنا أشتغل في البيوت كويس بسم الله الرحمن الرحيم بتين، عشان هدفي كلمة واحدة في الحياة، الباش مهندس محمد. تعب صحتي ومرضت بالضغط والسكر، لكن لم يكن يسعدني إلا شهادة نجاح محمد في آخر السنة وإنه من الأوائل، وكنت أحاول أشتري له أحسن الملابس عشان لا يشعر بالنقص من زملائه، حتى كان اليوم الموعود قبل أشهر من تخرجه من كلية الهندسة. فاجئني ليلا وأنا بعد طعام العشاء حين قال لي أنا عايزك تروحي عند خالي كويس، وأنا هبقى أجيلك كل شهر كويس. ففزعت الأم لسماع هذا الكلام بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت له أنت عايزني ليه أروح عند خالك؟ قال لها بصراحة أنا معجب ببنت زميلتي بقالي سنين، وأنا عايزة أتقدم لخطبتها، بس أنا مش هقدر أقول أنك أنت عايشة، أنا هقول أن أبويا وأمي متوفين. ففزعت الأم لسماع هذا الكلام وأمسكت ببوتاجاز الشاي الصغير تحرق بنفسها كويس، وظلت تصرخ في هستيريا مجنونة. فما كان من الابن إلا أن جمع الجيران وقال لهم أمي تجننت وعايزة تحرقني وتحرقها. فسحبوها الجيران على مستشفى الأمراض العقلية، لأنها كانت بتقول كلمة واحدة، أنا لسه حية يا محمد، أنا لسه حية يا محمد. وراح مدخلها على مستشفى الأمراض العقلية كويس. هذه هي رحمة الحياة اللي احنا بنعيش فيها كويس، وهذه القصص بتحصل وبتحصل كتير وبتحصل بأشكال متعددة كويس. وقد تكون دي بتحصل مثلا عند الناس الغلابة والمساكين، انت في الأحياء الراقية بتحصل بطريقة مختلفة ازاي، ان العيال بتهرب من البيوت كويس، ان البنت بتروح تتجوز واحد اللي أبوها قال لها اوعي تتجوزي نهائيا كويس، ان الابن بيروح قد يتجوز او قد لا يتجوز كويس. هو يعني في زمن اللي احنا داخلين عليه، وانا ابشر عشان الناس يعني تبقى تتذكرني فيما بعد، احنا داخلين على زمن لا للزواج، لا للزواج في الرجال والنساء، خلاص الموضوع ده بيختفي تدريجيا، محدش عايز يتجوز كويس. وبالتالي ما يعني خلصنا بقى، تعبنا وكله متوفر والحمد لله، بس كله بالظبط. والبنت تيجي حاطه لها يعني 30 شرط كويس عشان تتجوز، والولد برضه حاطط له 30 شرط عشان يتجوز، فلا ده بيتجوز ولا ده بيتجوز. ولسه يعني واحده كانت لسه بتقول لواحده يعني انا يعني بعد ما شفت السيستم كله يعني هقولها انجليش وبعدين عربي عشان هي قالتها انجليش، I prefer to be single more than to be controlled by a man. بس كويس، هي تفضل أن تكون يعني غير متزوجة إلا أن يحكم حياتها راجل، ما فيش حكم، مش عايزين حكم، خلاص منطقة الحكم بتاعت الراجل دي باي باي كويس. فأصبحت المنطقة النهاردة ما فيش جواز، حلو قوي ما فيش جواز. طيب هل بقى في رحمة؟ لا، لما يبقى أنت عندك يعني بنات وربتيهم ولا صبيان وربتيهم ونفسك تفرحي بيهم ويمتدوا معلش في الآخر عشان لسه كويس، وتلاقي إن هم ما فيش جواز، العيال قاعدة. وبعدين الموضة بقى الجديدة في أمريكا كل واحد يطلع من العيال ياخد له بيت كويس، باي باي. دي الحتة الحلوة بقى، البنت قاعدة فين؟ البنت قاعدة في بيتها. طب اهلا وسهلا كويس. طب احنا مين؟ احنا ولا حاجة، احنا الباي باي كويس. فاذا اصبحنا، هل دي رحمة؟ يعني انت بعد ما تربي وتكبري وتخلصي تلاقي بنتك ساكنة على بعد 3 شوارع راجعة من الشغل الساعة 6 بالليل، تيجي تقولي لها حبيبتي انا قاعدة طول النهار لوحدي في البيت، 20 سنة كنت بربي في سيادتك، قصدي 22 سنة، وبصرف على حضرتك وبحبك احن عليكي وانا مستوحشه قوي. تقولك لا لا يا ماما حبيبتي انا هبعتلك مسلسل رائع تقضي عليه تشوفيه كل يوم هتبسطي قوي يا حبيبتي. بص اصلا انا راجعه من الشغل تعبانه عايزه انام عايزه انام وبعدين بالليل يمكن ابقى يعني اخرج مع اصحابي ما عنديش وقت. يا حبيبتي يا ماما يا روحي ده لو قالت يا حبيبتي يا روحي برضو كويس. ويستمر كل انسان في حياته بقى ونعيش بقى غرباء ونعيش غرباء ونيجي نقول فين الرحمه هي راحت فين الرحمه. لا الرحمه باي باي الرحمه رفعها ربنا. ليه رفعها ربنا؟ لاننا ما بناخدش باي من اسباب الرحمه في حياتنا واحنا بنرحم بعض. هو احنا بنرحم بعض؟ وبعدين برضه في منطقة الرحمة يعني أنا عايزة أنبه على منطقة يعني بقيت ألاحظها الناس كل تركيزها على أولادها. ما ينفعش حبي ولادك راعي ولادك وأنا أول واحدة بقول الأمانات والأسرة بس كوني رحيمة على سكيل واسعة. ما ينفعش تكوني بس رحيمة بس بأولادك يعني حتى في بعض الناس من كتر اهتمامها بأبنائها بتأثر مع أبوها وأمها كويس. لا انت مش مفروض تبقى عطفك وحنانك الاساسي على اولادك. انت مفروض يكون عطفك وحنانك على ابوك وامك اللي ادوكي العمر. هي العيال ادوكي حاجه؟ هما العيال قدمولك شيء يبقى معاها مثلا 100 دولار تقول لك اروح اجيب جزمه ثانيه لابني. طب ما تروحي تجيبي شال وكوفيه لامك. فين هما دول؟ اتلغوا من القضيه خالص طلعوا من الحسابات كده. دي انت لما بتشوفي بشر بالطريقه دي تقولي الناس دي ما فيهاش خير والناس دي مش هتنزل عليها رحمه ربنا. تجيب لابنها اللي تجيب لانها نسيت امها ونسيت ابوها. مين يفتكر الناس دي اللي حطت عمرها وحطت وقتها وحطت فلوسها؟ ما انت كل اللي حوشتيه وطلعت الكوته فيه هم هياخدوه بالسلامه ولا يعتبروا له قيمه. ساعات يبقى عندك فرش محترم وحاجات وكده يجي يقولوا لي يقول العيال يقول لك الديمو ده كله يعني هيبقى بعديكي في الهوا ان شاء الله. والله ما تجيبيش حاجات غاليه قوي احسن كله العيال هيرموه ما بقاش يتحط الحاجات دي خلاص. خلصنا دلوقتي الموضه حاجات تانية خالص وانت فاهمه انك شايله شويه فرش بقى طالعه بيهم على الجنه وطول الوقت حاطه عليهم غطا طول الوقت مغطيه الفرش. يا حلاوه على غطا الفرش احب الدنيا. بس هنقرا من سوره البقره الايه رقم 157 صفحه 22 157 صفحة 24 بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. إذن دي بشرى من الله سبحانه وتعالى للصابرين. من هم الصابرين؟ اللي هم ربنا ابتدى بالكلمة ولنبلونكم كويس. الإنسان اللي بيعيش في ابتلاء كويس والحياة الدنيا كويس لابد الإنسان يعرف إنها يعني دار الابتلاء اسمها كده دار الابتلاء. ليه بقى؟ لأن هنا ربنا ابتدى وقال إيه ولنبلونكم بشيء. ربنا ما قالش ولنبلونكم بالخوف والجوع ونقص كويس. لا الشيء شيء من الخوف والجوع وده دليل على إيه؟ على ان رحمه ربنا سبحانه وتعالى حتى لما بيعرضنا لابتلاء بيعرضنا بشيء من الخوف او شيء من الجوع كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن ربنا سبحانه وتعالى هنا قال ايه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ده اسمه الاسترجاع. يعني ايه الاسترجاع؟ يعني انا اؤمن اني انا خلقني الله سبحانه وتعالى انا لله يمتلكنا الله وانا اليه راجعون. دي الاسترجاع هو إعلان كويس. بسم الله الرحمن الرحيم لقبول المصيبة. لما الإنسان يجي مثلا واحدة ابنها مذاكر وناجح وكذا وكذا بعدين يجي يقولوا لها مثلا الولد يعني مرض ولا أي حاجة ففي هي بس القضية عشان الإنسان ياخد ثواب يعني الابتلاء لابد أن يكون في لحظة الإصابة إنا لله وإنا إليه راجعون. لازم الإنسان يقولها على طول. ليه؟ لأن ده تقبل الإصابة. الإصابة من الله وإحنا راجعين لربنا كويس. دول بقى اللي يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. يعني إيه صلاة الله سبحانه وتعالى؟ الصلاة من الله هي المغفرة والرأفة كويس. دي صلاة الصلاة عليهم مغفرة من الله ورأفة ورحمة كويس، ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى إذن لابد الإنسان أن يعرف حاجة مهمة جدا كويس. ربنا قال برضو في سورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنت النهاردة في هذا الزمان عشان تكوني على طاعة لله حقيقية لازم تكوني من الصابرين. ليه؟ لأنك أنت بتصبري على أداء أولا العبادات إن شاء الله كويس، ثانيا تصبري على أداء الأمانات. يعني أداء الأمانات يعني أنا أعيش حياتي الزوجية عبادة رغم كل ما أصبح في الحياة من فيسبوك ومن ضياع ومن أظل أنا كويس صابرة، أظل أنا صابرة. ليه؟ لأني أنا عايزة بسم الله الرحمن الرحيم أعيش حياتي عبادة لله سبحانه وتعالى. بس ما بقاش فيه كتير بيعيشوا عبادة، بقت معظم الناس ما بتعيش حياتها عبادة. طب أنا أعمل إيه بقى عشان أبقى أعيش حياتي عبادة؟ عشان تعيشي حياتك عبادة لابد أن يكون معاك الصبر. هذا هو زمان الصبر اللي احنا فيه عشان أقدر أدي أماناتي لأبنائي كويس بسم الله الرحمن الرحيم، رغم أن أبنائي مثلا ما بيقعدوش معايا أو ما بيكلموا أو كل واحد لهم حياته وأنا آخر الأولوية عندهم. لازم أكون من الصابرين وإلا في هذا الزمان لن يستطيع إنسان أن يؤدي أماناته. تحولت الحياة إلى إيه؟ إلى مجموعة من البشر اللي هم اسمهم السيلفش. يعني إيه؟ يعني الأنانيين، يعني كل واحد عايش لنفسه كويس. هنا بقى ما بيبقاش في صبر. ليه؟ لأني ما عليش مسؤوليات للي حوالي، ما عليش مسؤوليات لولادي، ما عليش مسؤوليات لزوجي، ما عليش مسؤوليات لو كان عندي أم وأب، ما عليش مسؤوليات للجيران. شلت المسؤوليات كلها ولا بقت عندي أي حاجة، ما بخليش بالي إلا من نفسي، واخد بالي قوي من نفسي. هو ده بقينا الزمان اللي احنا فيه. ولو الدايرة توسعت شوية يبقى أولادي معايا أو قد يكون زوجي. الزوج بيجي بعد الولاد وساعات الزوج ما بيجيش خالص بلا مؤاخذة كويس، مش من أماناتي خالص، ماليش دعوة كويس. فإذا النهاردة لما تيجي الناس تطلب رحمة ربنا وليس عندها أي قدر من الصبر على حياتها أبدا، متعب مش عايزاه، عيال مش مقدمين لنفسهم، لنفسهم يذاكروا ما يذاكروا ينجحوا ويفلحوا، أنا ماليش دعوة، أنا بعمل الأساسيات اللي عليا وباخد بالي من نفسي يا حبيبتي، ما حدش هينفعني. فإذا أنت بالطريقة دي كتكوتة ليس عندك أي نوع من الصبر، لا يمكن تنجحي في الحياة في هذا الزمان إلا بالصبر، وخصوصا كويس إنك تصبري، إنك تفضلي إنسانة بتعملي المعروف، إنك إنسانة بتتسامحي، إنك إنسانة بتنسي الإساءة، إنك إنسانة بتدي النصيحة الطيبة. أنت النهاردة ما حدش بدي حد نصيحة، نصيحة خالصة لوجه الله. يعني تيجي تسألي أي حد على أي حاجة يا شيخة بالوجع دماغه وده أشرح لها قولي لي والناس ما بتسمعش. جميل، يعني ما حدش عايز حد ينصحه في هذا الزمان كويس، أو يعني لا احنا ننصح ولا حد يسمع النصيحة. أنا بصراحة اللي يعني بيتعبني أكتر من الناس طبعا عدم سماع النصيحة، ده بقى القانون العام خصوصا يعني مع الأبناء والحاجات الحلوة دي. لكن أنت اللي يتعبك يعني بصراحة إن احنا برضو ما نديش لبعض النصيحة. بقيت النصيحة دي حاجة مهمة جدا، النصيحة دي شكل من أشكال المحبة. يعني مثلا رأي واحدة مثلا راح مسافرة على خط طيران معين مثلا، أجي أقول لها لا تعالي تعالي أنا عايز أقولك بصي مثلا كذا. واحدة راح تشتري هدوم مثلا من مكان معين وأقول لها لا دول قالولنا على المنطقة. النصيحة دي يعني إيه؟ توزيع الخير. الناس ما بقتش تبقى قاعدة مع واحدة لسه مثلا يعني جايبة حاجات من مكان معين رخيص قوي وتيجي أنت تقول لها أنا مش عارفة أشتري منين حاجة ولا حاجة، وانا مالي اقول لها عشان تروح تشتري بدالي وتعرف ان انا بشتري رخيص وتفضحني؟ لا حبيبتي بلا وجع دماغ، خليها تشتري غالي خليها. ايوه كله كده. تيجي مثلا تقول لها بنتي مثلا بتدور دي دايما على سكولرشيب مثلا للجامعه، فدي على طول دي، فهل انت بنتك اللي اتخرجت مثلا من الجامعه اخذت سكولرشيب من اي جامعه؟ بنتي لا ما اعرفش عنها اي حاجه والله. طب ممكن تساليها؟ مشغوله جدا. طب ربنا يخليكي الرسالة وصلت، مش هتدينا اي لا معرفة ولا مصلحة ولا مساعدة ولا اعانة. وبعدين بنقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. واحدة بتدور على شغل وعارفة ان في شغل في الشركة دي وان الاخت اللي قاعدة دي ابنها هو مدير الشركة، تيجي تقول انا بنتي بتدور على شركة، والله خليها تشتغل في اوستن أوستن جميلة، ما تعرفيش حد في هيوستن يشغلها أبدا نهائيا. والله العظيم تاني يوم بقى بنتي راحت الشركة واكتشفت إن ابني نادرة كان هو مدير الشركة، ما حدش قال لي خالص يا جماعة ليه، ويعني خدت الوظيفة في أوستن. مش كان مفروض حد يقول لي يا شيخة نسينا بقى، أنت هتقعدي تعدي بقى وتوجعي دماغنا. يلا الخيرة فيما اختاره الله. والله العظيم والله العظيم ثلاثة الخير بتاعها هناك في أوستن، وبكرة يفتح عليها ربنا وآخر جمال. نعم عندك ابن في أوستن. اللي أنا قصدي عليه يا جماعة في منطقة النصيحة دي، يعني في منطقة يعني لازم يا جماعة يكون الإحساس بالرحمة قبل ما اللي قدامك يسألك. أنت خدي مكسب مع ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي واحدة في حيرة من أي حاجة، راح مثلا تشتري حاجة غلط ولا حاجة، قولها تعالي اوعي خلي بالك كذا وكذا وكذا. المناطق دي يا جماعة بتصحي الرحمة في قلوب الناس. تيجي هي بعد كده تلاقي حد في مشكلة ولا في حاجة، تقولك ده أنا افتكرت دي كانت منى قالت لي، لا ده أنا لازم أعمل برضو نفس الدور. وتنتشر الخير. ليه الخير اترفع من على الأرض؟ لأن كل واحد فينا بيفكر ميت ما أنانية عالية جدا، محدش ليه دعوة بحد. هي عمالة يعني تحكي في مدرسة كويسة قريب مننا، أنا سامعة طبعا، أنا عارفة أحسن مدرسة وعارفة طريقة الدخول إليها. إيه ما تعرفيش حاجة يا دكتورة منى؟ إيه يا حبيبتي؟ ما اعرفش، عندي صداع النهارده حبيبتي. الله يخليك. ليه بقى هيفضل عندي صداع لغايه ما يفوت ميعاد التقديم؟ بعد ميعاد التقديم هقول لها تعالي ده انا هقول لك على حته مدرسه. امال ايه، في خطط، في نظام، في طريقه كويس. ان احنا ما نديش اي مصلحه لاي حد. هو حد بيعمل مصلحه لحد؟ ده ربنا كاتب لابنها ما يخشش المدرسه اللي الست كنت هتقولي عليها عشان كان هيقع فيها في واد مدمن ولا في واد ضايع، وربنا اخرفك ما خلكيش تتكلمي كويس علشان انت ما تاخديش ثواب انك انت بتعيني انسان وبترحمي، وهي ربنا يحوطها على السكه الصح. هو ربنا مستني الناس تعين الناس؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى شغله اعلى من كده. خليني دلوقتي انقلك على قيام الليل. قيام الليل من اسباب الاساسيه ان تنالي رحمه الله، وخصوصا انك تدعي في قيام الليل، عشان كده دي اسمها اسهم الليل كويس. الانسان يرسل الاسهم اللي هي الدعاء في الليل، يقوم الصبح يلاقي ان شاء الله القدر متغير برحمه الله. هنقرا دلوقتي من سوره الزمر الايه رقم 9. الآية رقم 9 بسرعة، عشان بسرعة. يلا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هنا أنت بتقفي مع العبد القانت اللي هو الطائع العابد المجد في الطاعة، بيقرأ القرآن وبيطيل قيام الليل في السجود كويس. وهنا ربنا بيقول لك ساجدا وقائما كويس. القيام يكون بين الخوف، هنا هو بيعيش في أنهي منطقة نفسية؟ يحذر الآخرة اللي هو الخوف من الآخرة ومن عقاب الآخرة، ويرجو رحمة ربي. فهو عايش في منطقة بين الخوف وبين الرجاء. يعني ايه بين الخوف وبين الرجاء كويس؟ بين الخوف وبين الرجاء يعني هو بيدعو الله سبحانه وتعالى أن تتنزل عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو بيحذر عقاب الآخرة. ربنا هنا سبحانه وتعالى بيختم وبيقولك بسم الله الرحمن الرحيم. دول بيقول عنهم ربنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من يقومون الليل لهم من الله من الجزاء كويس الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لم يذكره لنا الله سبحانه وتعالى عظمته منه. انك انت لما بتقومي الليل هو من اوقات استجابة الدعاء. ليه استجابة الدعاء؟ لانه من اوقات تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم، لما بتكون الناس عندها اشكالات او مشاكل او كذا، بتظبط المنبه وبتقوم علشان يعني هو معروف قيام الليل هو من اوقات استجابة الدعاء، اقرب ما يكون العبد الى الله في السجود كويس وفي جوف الليل كويس. وهي من اوقات الاستجابة لانها من اوقات تنزل الرحمة كويس. والانسان في هذا الوقت برضو بيدعو برحمة الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي هنكمل مع الطريق الى تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا ووالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.